الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وصلنا إلى البحث الثالث في مسألة الإضافة. يقول في أن الإضافة موجودة في الخارج. أولا يتحدث عن أصل وجود الإضافة خارجا، بعد ذلك يتحدث عن كيفية وجود الإضافة خارجا. أما أصل وجود الإضافة خارجا يقول فكأنه بنظره لا يحتاج إلى دليل، وذلك لأن الحس يدرك نوعا من الإضافات الخارجية أو أنواع من الإضافات الخارجية. هذه الإضافات وإن لم تكن تدرك بالحس مباشرة إلا أن لها آثار عينية لا يرتاب فيه. يعني مثلا لنفترض هكذا، الشكل الذي مثلا أن عمرو يشبه زيدا إلى حد كبير لكونه ابنا له مثلا، فهذه من الآثار الخارجية التي لا يرتاب فيها، وهذه تكشف عن وجود الإضافة خارجا، أنه لولا البنوة والأبوة خارجا لما كان هذه الآثار العينية تترتب عليه. فإذا لا شك ولا ريب في ثبوت الإضافة خارجا. فكيف هي موجودة خارجا؟ لا شك ولا ريب في أنها ليست موجودة خارجا بوجود منحاز، وإنما هي موجودة بوجود منشأ انتزاعها، بوجود المتصف بها. يعني الأبوة موجودة بوجود ذات الأب، والبنوة موجودة بوجود ذات الأبن، فهي من المحمولات المنتزعة من قبيل الخارج المحمول، ليست من المحمولات بالضميمة. الأب لا ينتزع منه الأبوة بالضميمة، بل الأب ينتزع منه الأبوة من نفس ذاته، من نفس كونه أبان. وعلى هذا الأساس فوجودها خارجا بوجود موضوعاتها لا بوجود منحاز مستقل. هذا الكلام تقدم نظير له سابقا، فلذلك هذا ما ذكره المصنف في هذا. يقول الإضافة موجودة في الخارج، والحس يؤيد وجودها في الخارج لوقوعه. طبعا هنا في بعض النسخ لوقوعه، بعض النسخ لوقوعها، لكن على الأولى لوقوعه، يعني لوقوع الحس على أنواع، يعني لأن الحس يقع ويدرك أنواع، لوقوعه على أنواع من الإضافات الخارجية التي لها آثار عينية لا يرتاب فيها، كإضافة الأب والأبن والعلو والسفل والقرب والبعد وغيره. أما نحو وجود الإضافة خارجا، فالعقل ينتزع من الموضوعين الواجدين للنسبة المتكررة، لن ينتزع من الموضوعين من زيد وعمر الواجدين للنسبة المتكررة أن هذا خرج من صلب ذاك وأن ذاك أولد هذا. الواجدين للنسبة المتكررة المتلازمة كما عرفنا، فإنهما وإن كانتا نسبتين إلا أنهما متلازمتان وجودا وعدما، أو متلازمتان خارجا وذهنا، وصفا ينتزع وصفا ناعتا لهما للموضوعين لزيد وعمر انتزاعا من غير ضم ضميمة، فهي هذه الإضافة موجودة بوجود موضوعها من دون أن يكون بإزائها وجود منحاز مستقل. قالت الأسفار بعد كلام له في هذا المعنى وبالجملة: إن الإضافة إن المضاف بما هو مضاف. المضاف بما هو مضاف يعني الإضافة. كيف تقول مثلا الموجود بما هو موجودا يعني الوجود؟ كذلك المضاف بما هو مضاف. المضاف من حيثية كونه مضافا هو نفسه الإضافة. بما هو مضافا بصيرا ليس له وجود في الخارج مستقل مفرد، بل وجوده أن يكون لاحقا بأشياء. إذن وجود الإضافات خارجا كي أن تكون هذه الإضافة لاحقة بأشياء، هذه الأشياء يجب أن يكون لها مقايسة إلى غيرها، كون هذه الأشياء إما كونها يعني على اعتبارها بحيث يكون لها مقايسة إلى غيرها. الآن شوف فوجود يأتي بهذا المثال، يقول الآن السماء هي عبارة عن مجموعة من الأجرام والجواهر والكواكب، الشمس والقمر والنجوم وما إلى ذلك، هذه هي والذرات والغبار مثلا الأثيري والجسري وما إلى ذلك. هذه هي السماء. السماء إذا نظرنا إليها في حد ذاتها فوجودها وجود هذه الجواهر. ما معنى السماء أصلا؟ السماء هي عبارة عن مجموع هذه الجواهر والذرات والغبار إلى آخره. لكن عندما ننظر إلى السماء أو إلى هذه الكواكب بالقياس إلى الأرض، فإن السماء حينئذ يقال لها وجود فوقاني بالنسبة إلى الأرض، فيتصف وجودها بالفوقية، فاتصافها بالفوقية منتزع من نفسه، من نفس كون السماء سماء، لكن بعد مقايستها إلى الأرض التي هي أسفل. إذن يقول فوجود السماء في ذاتها وجود الجواهر، ووجودها السماء أو الجواهر، لكن على الأولى ارجعوا إلى السماء على اعتبار أنه الكلام إنما هو عن السماء، على الأولى ارجاعها إلى السماء. ووجودها بحيث إذا قيس إلى الأرض عقلت الفوقية، وجودها ماذا؟ وجود الإضافة. من هذه الفوقية في حقيقة الأمر ليست إلا وجود السماء، لكن وجود السماء مقيسا إلى وجود الأرض، أو وجود السماء الملحوظ بحيث يكون له نسبة إلى ما أسفل منه الذي هو الأرض. إذا ليس وجود الفوقية بمنحاز عن وجود نفس الفوق أو نفس ما هو فوق. هذا تمام الكلام في الأحكام. البحث الرابع في أحكام، في بعض أحكام الإضافة. الكلام فيه سهل. من أحكام الإضافة أن المضافين متكافئان وجودا وعدما. ما معنى وجودا وعدما؟ يعني الآن مثلا الأبوة والبنوة متكافئان وجودا وعدما. إن فيت الأبوة هذا نفي للبنوة أيضا، وإن فيت البنوة هذا نفي للأبوة أيضا. يوجدان معان ويعدمان معان، لا يتصور وجود أحدهما وبقاء الآخر، أو انعدام أحدهما ووجود الآخر. نعم ذات الأب وذات الابن يمكن أن يوجد أحدهما بدون الآخر. ذات الأب ذات زيد يمكن أن يموت عمر مثلا أو يعدم عمر، لكن أبوة زيدان لا يمكن أن توجد إلا مع بنوة عمران. فالمضافان إذن متكافئان وجودا وقوة وفعلا بنفس المنطق. إذا كانت الأبوة ثابتة لزيد بالقوة، فالبنوة الثابتة لعمران لا تكون إلا بنوة بالقوة. يستحيل أن يكون ابنا له بالفعل وذاك أبا له بالقوة. وقوة وفعلا. فإذا كان أحدهما يشرح يترجم الآن فقط، إذا كان أحدهما موجودان كان الآخر موجودان، وكذا في جانب العدم، يعني إذا كان أحدهما معدوما فالآخر معدوما، وإذا كان أحدهما بالقوة فالآخر بالقوة، وكذا في جانب الفعل. اعترض على هذا الحكم من أحكام الإضافة بأنه منقوض عليه، إنه يمكن لنا أن ننقض هذا الحكم في موردين. المورد الأول في الإضافات في باب الأجزاء الزمانيات، فإن الساعة الأولى متقدمة على الساعة الثانية، والساعة الثانية متأخرة عن الساعة الأولى، فهنا نسبتان، نسبة التقدم ونسبة التأخر. يتولد عن نسبة التقدم والتأخر هيئتان إضافتان، المتقدم والمتأخر. الساعة الأولى هي المتقدم، الساعة الثانية هي المتأخر، ولكن نلاحظ أنهما ليسا متكافئين وجودا وعدما. فإن الساعة الأولى حتى توجد يجب أن تكون الساعة الثانية معدومة، والساعة الثانية حتى توجد يجب أن تكون الساعة الأولى معدومة. الجزء المتأخر من الزمان لا يتحقق إلا بعد تصرم الجزء السابق وانقضاء الجزء السابق. فإذا أحدهما موجود والآخر لابد أن يكون معدوما، فكيف تقولون هما متكافئان وجودا وعدما؟ واضح إلى من ناقض؟ فإذا هذه إضافة، والحال أن المضافين لم يوجدا معا بل في ظرف وجود أحدهما لابد للآخر أن يعني. هذا نقض. النقض الثاني أن النقض بالعلم بالأمور المستقبلية، فإن العلم والمعلوم متضايفان أو مضافان، العالمية والمعلومية إضافتان. فإذا علمت بأمر مستقبليا كالقيامة مثلا كما مثلت، ينبغي أن يكون العلم موجودا في نفس الزمان الذي يوجد فيها المعلوم حتى يكونا معان. إذا كان العلم موجودا فالمعلوم لابد أن يكون موجودا أيضا، لا يعقل أن يكون المعلوم معدوما والعلم موجودا، لأن المفروض أنهما مضافا. لكن في الأمور المستقبلية معنى كونه أمرا مستقبليا أنه الآن معدوما وقد علمت به، فتحقق العلم إذ لا معلوم. كيف تقولون المتضايفان أو المضافان متكافئان وجودا وعدما، وهنا ثبت أن أحدهما موجود والآخر؟ هذان النقضان أجيب عنه. أما النقض الأول، النقض بالأمور الزمانية، فأجيب عنه بأننا عندما نقول يجب في المضافين أن يكونا معا أو أن يكونا متكافئين وجودا وعدما، مرادنا من المعيات ومن التكافؤ في الوجود والعدم المعيات بلحاظ المعية التي تتناسب مع نفس المضافين. فليس كل معية هي بمعنى المعية الآنية والمعية الحالية والمعية في الوقت الحاضر، فإن هذا يختلف بحسب اختلاف الموضوعات. فرب معيتان آنيتان لا تكون معيتان في الموضوع المعتبر، وربما معية غير آنية وهي معية في معتبرة في الموضوع. يعني مثلا الآن تقول هكذا، لنفترض شخص مثلا في أقصى الكرة الأرضية وشخص في مثلا في لنفترض في العراق قريب مثلا من الجمهورية، نقول هذان الشخصان يأتيان معا، معيتهما لا بمعنى أن المدة التي تستغرقها رحلة هذا هي نفس المدة التي تستغرقها رحلة ذاك. المقصود ماذا؟ أنهما انطلقا لكي يصلا إلى الجمهورية مثلا معا، فإذا كان منطلقهما مبدأ الانطلاق لديهما واحدان، لكن المدة الزمنية مختلفة. الفترة التي تستغرقها رحلة هذا غير الفترة التي تستغرقها رحلة ذاك. ما نحن فيه من هذا القبيل في الزمان، حيث إن نوع الأجزاء الزمانية أو حيث إن الأجزاء الزمانية هي من سنخ الأمور التدريجية، فالمعية المعتبرة لابد أن تكون معية مراعية للتدريج لهذه الخاصية التدريجية بين الأجزاء. فعندما نقول الساعة الأولى أو المتقدمة يجب أن تكون مثلا مع الساعة المتأخرة، المقصود ماذا؟ معها في الوجود يعني ماذا؟ لا المقصود أنهما يجب أن توجدا في آن واحد ودفعة، بل المعية المعتبرة هنا تفسر بهذا الشكل. نقول الساعة الأولى مكافية للساعة الثانية وجودا، بمعنى أن الساعة الثانية توجد عقيب الساعة الأولى مباشرة. هذا هو المعنى من المعية المقبول في باب الأجزاء التدريجية التي تنقضي شيئا فشيئا. إذن المعية في كل شيء بحسبه، وهذا لا يصلح نقضان. نعم، نقول هكذا اختلال المعية في الأجزاء الزمنية كيف يكون؟ بأن يكون المتأخر لا يأتي عقب المتقدم، لا يأتي أبدا. نعم، هذا حينئذ مخلا بالمعية، وهذا حينئذ يلزم منه عدم التكافؤ وجودا وعدما. لكن أن يكون المتأخر بحيث يوجد عقب المتقدم، هذا محقق للتقدم والتأخر، كافٍ في تحقق التقدم. وعلى أنه سيأتي في محله ومر سابقا أن الزمان وجود واحد سيال، إنما الوهم يقطعه إلى مراحل زمنية، فإذا ليس في البين تقدم وتأخر حقيقة حتى يصلح نقضا. كيف نحن؟ إذن هذا فيما يتعلق بالنقض الأول. أما النقض الثاني، العلم بالأمور المستقبلية، مصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر جوابين. الجواب الأول أنه هذا النقض لا يصح، فإنك إذا علمت بالأمر المستقبلي فذات الأمر المستقبلي وإن كان معدوما حال العلم، إلا أن صورته ليست معدومة حال العلم، والعلم متقوم بأي شيء؟ لا بذات أمر المستقبلي حتى يقال هو خارجا غير متحققا، وإنما هو متقوم بصورته. بعبارة أخرى، الإضافة إنما هي بين العلمي والمعلوم بالذات الذي هو الصورة الذهنية، لا بين العلمي والمعلوم بالعرض الذي هو الشيء الخارجي، وهذان موجودان معا حتى زمانان. إذن المعية متحققة. مصنف في الجواب الثاني ماذا يقول؟ يقول الجواب الثاني أن الصحيح أن العلم والمعلوم متحدان، فلا توجد إضافة بينهما على الحقيقة. سيأتي في محل إثبات اتحاد العلم والعالم والمعلوم، وبهذا لا يكون العلم شيئا آخر غير المعلوم، فيكونان متحدين، والإضافة فرع التغير، فرع وجود نسبتين متكررتين. والنسبة لابد لها من منتسبين، والمفروض أنه لا يوجد منتسبان، وإنما يوجد ذات واحدة متحدة، هي باعتبار العلم، باعتبار آخر عالم، باعتبار ثالث معلوم.
وجود
وهذا سيأتي تنقيحه في محل. يقول رحمة الله تعالى عليه: وأجيب أمكم إذا واعترض عليه بأنه منقوضا بالتقدم والتأخر في أجزاء الزمان، فإن المتقدم والمتأخر منها يعني من أجزاء الزمان مضافان، مع أن وجود أحدهما يلازم عدم الآخر، ومنقوض أيضا بعلمنا ببعض الأمور المستقبلة أو المستقبلية، فالعلم موجود في الحال والمعلوم موجود معدوم لم يوجد بعده، مع أن العلم والمعلوم من المضافين. وأجيب أما عن أول النقضين فبأن معية أجزاء الزمان ليست آنية. الجواب عن النقض الأول أن المعية في كل شيء بحسبه، فحيث أن أجزاء الزمان تدريجية فالمعية المعتبرة لابد أن تكون أيضا تدريجية ليست آنية، يعني دفعية في آن واحد، بحيث يكون الجزءان موجودين في آن واحد، بل معيتهما اتصالهما في الوجود الوحداني التدريجي الذي معيتهما فيه عين التقدم والتأخر فيه. كونهما معا لا يتصور إلا بأن تكون الأولى قبل الثانية والثانية بعد الأولى، كما أن وحدة العدد هذا نظير ما يقال أن وحدة العدد عين كثرته، يعني الآن الوحدة في العدد عين الكثرة في العدد، لأن العدد وجوده أصلا وحدته عبارة عن تكثر الآحاد. العدد إذا تذكرون ماذا عرفنا؟ عبارة عن تكرر الآحاد، فوحدة العدد مساوقة لتكثر الآحاد. إذن هذا فيما يتعلق بالنقد الأول. هذه العبارة الأخيرة فقط للتنظير ذكرها المصنف، أنه كما أنه في باب العدد تقول مثلا بأن الخمسة مثلا مرتبة واحدة من العدد، مع أنها ناشئة من تكثر الآحاد وتكرر الآحاد، كذلك فيما نحن فيه هنا المعية في الزمان من صنف الزمان وأمر تدريجي. وأما عن النقض الثاني، إذا الجواب عن النقض الثاني فبأن الإضافتات إنما هي بين العلم وبين الصورة الذهنية. الحاضرة من المعلوم عند العالم، وهو المعلوم بالذات دون المعلوم بالعرض الذي هو عين خارجي. معلوم بالعرض من الأعيان الخارجية، نفس الشيء خارجان. والأمور المستقبلة حاضرة بصورتها المعلومة بالذات عند العالم، وإن كانت غائبة بعينها الخارجية المعلومة بالعرض. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني على أن الحق أن العلم عين معلوم كما سيأتي في مرحلة العاقل والمعقل. هذا حكم. إذن الحكم الأول تم بلا نقض، أنهما متكافئان وجودا وعدما قوة وفعلا. يقول: وكما يتكافأ المتضايفان أو المضافان وجودا وعدما قوة وفعلا، كذلك يتكافئان عموما وخصوصا. يعني مثلا ما هو الذي يوجد بإزاء كلي الأبوة؟ لا بنوة عم، وإنما كلي بنوة. إذا لاحظت الأبوة بما هي مفهوم كلي، فالذي هو مضاف إليها طرف الإضافة أو طرف النسبة ما هو؟ لا يمكن أن يكون جزئية البنوة الشخصية، وإنما هو البنوة العامة، البنوة الكلية. كذلك إذا قال إذا كان حديثك عن مصداق البنوة مثلا الذي هو مضاف إليها طرف الإضافة طرف النسبة، ما هو؟ الأبوة الشخصيات، جزئي الأبوة. فإذا كما ينبغي أن يكون متكافئين وجودا وعدما، كذلك ينبغي أن يكون متكافئين، يجب أن يكون متكافئين عموما وخصوصا. لماذا؟ أصلا لأن هذا في الحقيقة يرجع إلى أي شيء؟ إلى التكافؤ بينهما ذهنا وخارجا. إن الأبوة الكلية مفهوم كلي لا وجود له إلا في الذهن، والأبوة الشخصية إذا تذكرون قلنا سابقا كل المفاهيم كلية، كل المفاهيم كلية، لا يوجد في الذهن مفهومان، مفهوم شخصي أو مفهوم جزئي. حتى المفهوم الجزئي يكون كليان، يكون عامان. هذا تقدم سابقا في محله أن الكليات هي من لوازم الوجود الذهني، وهذا تحدثنا عنه سابقا. هنا أيضا هكذا عندما نقول بنوة كلية يعني ماذا؟ يعني بنوة أين هي؟ أين محل وجودها؟ محل وجودها الذهن. فلا بد أن يكون طرف الإضافة بنوة أو بنوة محلها أيضا الذهن، فلا بد أن تكون بنوة كلية. عندما نتحدث عن بنوة شخصية فشخص يكون بالوجود الخارجي، فلا بد أن يكون ما يقابلها أيضا متشخصا بالوجود الخارجي. إذن وكما يتكافأ المتضامنان وجودا وعدما قوة وفعلا، كذلك يتكافأان عموما وخصوصا. فالأبوة العامة يعني يتكافأان، الهمزة لا ينبغي أن تكتب فيها على النبرة على الكرسي، يجب أن تكتب على الألف، إنه لا موجب للكسر. كيفما كان فالأبوة العامة تضاعف البنوة العامة، والأبوة الشخصية تضاعف البنوة الشخصية. هذا حكم ثاني إذن للإضافة. حكم ثالث ومن خواص، الآن نقرأ ما في شيء، مطلب سهل، من خواص الإضافة أنها تعرض جميع المقولات سواء كانت جواهر أم كانت أعظم، حتى نفسها أو حتى نفسها، أن تعرض جميع المقولات حتى نفسها، إضافة حتى تعرض الإضافة. ففي الجوهر الإضافة كالأب والأب، تعرض الأب والأب، فهي أبوة وأم. وفي الكم المتصل كالعظيم والصغير، هذا جسم عظيم ذاك جسم صغير، هذا خط عظيم ذاك خط صغير، أو كالطول والقصر مثلا. وفي الكم المنفصل كالكثير والقليل، في الأعداد تقول هذا كثير وهذا قليل. وفي الكيف كالأحر والأبرار، تقول مثلا هذا الشهر أحر من ذاك الشهر، ذاك أبرار. وفي الإضافة كالأقرب والأبعاد، قرب والبعد عرفنا أنه ما من الإضافات، فالأقرب والأبعاد هذه إضافة. وفي الأين في المكان يعني أو في الهيئة المنتسبة إلى المكان كالعالي والسافل. وفي المدى كالأقدم والأحداث. وفي الوضع كالأشد انتصابا وانحناء، تقول مثلا هذه الوقفة المعينة تحتاج إلى مثلا انتصاب الظهر بدرجة أشد من انتصابها مثلا بهذه بهذا الوضع الآخر المعين. وفي الجدى كالأكسى والأعراض، تقول مثلا هذا الثوب يكسو أكثر من ذاك الثوب، يعني أو مثلا كما قيل مثلا ارتداء ثوب ورداء أكسى من ارتداء رداء ثوب فقط. وفي أن يفعل كالأقطع والأصرم، طبعا قيل إن الأقطع والأصرم هما بمعنى واحد، يعني الأكثر قطعا، الأكثر قطعا والأكثر صرما هما بمعنى واحد. فلذلك كان ينبغي أن يستبدل الأصران أو يعني يستبدل أحدهما بما يقابله، فلان كان يقال مثلا الأقل قطعا، ما أدري ما يسمى في كلمات الشيخ الفياضي الأقل والأكل كيفما كان. وفي أن ينفعل كالأشد تسخنا والأضعف، مثلا كما نقل بالنحاس مثلا أشد تسخنا من الحديد لمقطع أو من الخشب. هذا تمام الكلام في البحث الرابع. البحث الخامس أيضا الأمر فيه سهل، البحث الخامس مطلب سهل جدا. شوف تقول مثلا الآن الأخوين الإضافة بينهما إضافة بين ماذا وماذا؟ بين أخوة هذا لذاك وأخوة ذاك لهذا، فطرفان النسبة ما هما؟ الأخوة والأخوة. فنلاحظ أن الطرفين متشاكلين يعني ينتميان إلى نوع واحدان، ليست الأخوة هنا نوعا مبينا للأخوة هناك، الأخوة أخوة، بينما في الأبوة والبنوة الطرفان ليسا متشاكلين، طرف الأول الأبوة، طرف الثاني ما هو نوع آخر البنوة. لذلك يقول تنقسم الإضافة إلى متشاكلات الأطراف. طبعا هنا العبارة فيها مسامحة لأنه عرفنا أن الإضافة ليست هي النسبة حتى يكون لها أطراف، الإضافة هي طرف النسبة أو هي المنتزع من طرف النسبة، وهي التي لا اختلاف بين أطرافها كالقريب. لكن مقصود المصنف على كل حال واضح، كالقريب والقريب، تقول أنا قريب منك وأنت قريب مني، والأخ والأخ، والجار والجار، ومختلفة الأطراف كالأب والأبن والعالم والسكن. وتنقسم أيضا إلى ما هو خارجيا كالأب والأبن، وما هو ذهنيا كالكلي والفرد، لأن الكلي كما عرفنا لا موطن له خارجا، والفرد هو المفهوم المندرج تحت الكلي. في الخارج الموجود خارجا هو المصداق والشخص لا الفرد، فالفرد ماهية مندرجة تحت ماهية تكون أعم منها مفهوما، فالفرد يكون ذهنيا. فلذلك قال الكل والفرد كلاهما ماذا؟ من مصادق الإضافة الذهنية. والأعم والأخص أيضا العموم والخصوص ليستا من أوصاف الأعيان الخارجية. هذا تمام الكلام في مبحث الإضافة. في مبحث الأين، في مبحث الأين من المقولات النسبية الأين، الأين يقول نقرأ ونعلق ما في شيء، يعني في المقطع الأين هيئة حاصلة للجسم من نسبته إلى المكان. متى تقول أين هذا أو أين زيدا؟ عندما تلحظ زيدا منسوبا إلى مكانه، فالأين إذن ليس هو نفس المكان، الأين هو الهيئة الموجودة في زيدا على أثر نسبة زيدا إلى. يقول إذن الأين هيئة حاصلة في الجسم من نسبته إلى المكان. أما المكان ما هو؟ المكان اختلفوا فيه اختلافا شديدا بين مثبت له ومنكر له، والمثبتون له اختلفوا في حقيقته وفي تعريفه، لكن رغم هذا الاختلاف الشديد اتفقوا على أنه تعارف. بدل أن نذكر تعريفات مختلفة نختلف بشأنها، فلنذكر الخصائص التي نتفق عليها للأين أو للمكان، لنرى هل المكان في أذهاننا معلوم وإنما الاختلاف فقط اختلاف في التعبير، أو لا أن حتى نختلف حتى في الخصائص فاستطاعوا أن يتفقوا على مجموعة من الخواص للمكان. نقرأ، يقول المكان بما له من الصفات المعروفة عندنا بديهي الثبوت، فهو الذي يصح أن ينتقل الجسم عنه وإليه. هذه أول خصوصية، أول صفة من صفات المكان، أنه ما يصح للجسم أن يكون فيه الآن وينتقل عنه بعد ذلك. ما كان هكذا صفته، هذه هذا يسمى مكانان، ما هي حقيقته لحد الآن ما عاد لنا. هذه صفة، صفة أخرى أن يسكن فيه، أن يحل هذا الجسم في هذا المكان في هذا الفرد. هذه أيضا صفة ثانية. صفة ثالثة أن يكون ذا وضعان، أي مشارا إليه بأنه هنا أو مشارا إليه بأنه هناك، هذه أيضا خاصية أخرى للمكان. وأن يكون مقدرا له نصفا وثلثا وربعا، تستطيع أن تقسم هذا المكان إلى ثلثين وربعا ونصفا وهكذا. وأن يكون بحيث يمتنع حصول جسمين في واحد منه، حلول جسمين في حيز واحدان ممتنع. لأن هذه الخصوصيات كلها متفق عليها. قال صدر المتألهين أحد، إذن هذه أربع أماراتان تصالح عليها المتنازعون لئلا يكون النزاع لفظيا. ما معنى لئلا يكون النزاع لفظيا؟ يعني لو لم نتفق على الخصائص لا يعلم أنني أنا بالتعريف الذي أتيت به أعرف نفس الشيء الذي أنت أتيت له بتعريف آخر، فيكون حينئذ. وقد اختلفوا في حقيقتي على أقوال خمسة. الآن فقط نقرأ الأقوال، أما مدارك الأقوال في الحقيقة معظمها، مدارك للأقوال معظمها من قبيل الاستحسانات. وعلى كل حال فإن تحديد ماهية المكان خارج عن وظيفة الحكمة والفلسفة. وقد اختلفوا في حقيقة المكان على أقوال خمسة. أحدها، بعضهم قال المكان هو هيولة الجسم، شبهه بالمادة الهيولة، كيف الهيولة يعرض عليها الصور، كذلك المكان. الآن هذا الجسم يكون فيه، بعد ذلك يزول يأتي جسمنا، مثلا هذا الكتاب وضعناه هنا، بعد ذلك أقمناه وضعنا كتابا آخر بدلا منه. فالمكان بالنسبة إلى هذا الجسم كالمادة التي تتعاقب عليها الصور، غاية الأمر أن المكان هو هيولة تتعاقب عليها الأجسام. إذن هذا القول الأول. القول الثاني تلاحظ هذا القول بلا دليل يعني على كل حال، وأشبه بالاستحسانات والتشبيهات. الثاني أنه الصورة. الثالث أنه سطحا، إذن ليس هو الهيولة وإنما هو صورة الجسم، صورة الجسم مكانه. الثالث أن المكان سطح من جسم يلاقي المتمكن. يعني شوف الآن مثلا هكذا، مكان هذا الكتاب أين؟ نقول مكان هذا الكتاب هو هذا السطح الذي يلاقي الكتاب متمكن، يعني الحال في المكان. السطح الذي يلاقي، السطح الذي يلاقي هذا الكتاب نسميه مكانان، لأن يعني المكان حال في، لأن يعني الكتاب حال في المكان، فالسطح الذي يلاقيه هو الذي نسميه مكان. فالآن مكان هذا الكتاب لنفترض ما هو؟ وهذا السطح الذي لاقاه. مثلا إذا ارتدى شخص قلنسوة مكان رأسه أي؟ السطح الملاقي للقلنسوة، السطح الباطني ليس فوق. ما لاقى من القلنسوة ما لاقى رأسه. مكان القلنسوة ما هو؟ السطح الذي الظاهري للقلنسوة الذي لاقى مثلا الفرد. فهذه الثالث أنه سطح من جسم يلاقي المتمكن، سواء كان هذا السطح حاويا كما مثلنا في السطح الباطني للقلنسوة، أو محويا كما مثلنا في السطح الظاهري للقلنسوة. والرابع، هذا قول ثالث، قول رابع أنه السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي. يعني هذا الآن القلنسة ارتديتها، ما هو مكان الرأس؟ مكان الرأس هو السطح الباطن من القلنسة، لأن القلنسة هي الحاوية للرأس، فالسطح الباطن من القلنسة لأنها لاقت السطح الظاهر من الحاوي الذي هو الرأس نفسه، المماس للسطح الظاهر من المحوي، وهو قول المعلم الأول، وتبعه الشيخان الفارابي وابن سينا. الخامس أن المكان بعد يساوي أقطار الجسم المتمكن. إذا على هذا كل جسم له مكانه الخاص، فيكون حينئذ المكان ما هو؟ يعني الآن هذه الأبعاد التي تحيط بجسمك هي مكانك، فبعد أو أقطار تساوي أبعاد الجسم الحال في المكان، فيكون المكان على هذا بعدا جوهريا مجردا عن المادة، يكون بعدا جوهريا مجردا عنه، وهو قول أفلاطون وقول الرواقيين، واختاره المحقق الطوسي وصدر المتألهين. فهذه أقوال خمسة. هذه الأقوال الخمسة لا يريد المصنف أن يخوض فيه، وإنما يذكر قولا سادسا، وهو قول بعضهم بإنكار المكان. من بعضهم ماذا؟ القول السادس أنه أصلا لا يوجد مكان، الموجود إنما هو الأجسام. قد يقول وإذ كانت الأمارات الأربع المذكورة، ذكرنا علامات للمكان آنفا بديهية لا يرتاب فيها فعلى المنكرين، فهذا إذا لا يصح إنكارهم للمكان إلا أن يرجعوه إلى مقولة أخرى، كأن يرجعوه إلى مقولة الوضع. هذا يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.